إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أورد الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هذه الفقرة في رسالته الموسومة بشرح السنة، مبينا فضل الله جل وعلا على العباد، حيث من حكمة الله جل وعلا أنه فاضل بين العباد في أمر الدنيا والدين، في أمر الدنيا والدين، وكل ذلك عدل منه جل في علاه. فإن أعمال الرب قائمة على الحكمة، أعمال الرب قائمة على الحكمة، فلا يقال كما قال المؤلف جار ولا حاب، وإنما حكمة الله جل وعلا أن جعل العباد على هذا الحال، فهم مختلفون في أمور الدنيا وهكذا مختلفون في أمور الدين، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الفاجر ومنهم المتقي ومنهم الشقي ومنهم السعيد، وكل ذلك بفضل من الله جل وعلا فضل العباد بعضهم على بعض. وهكذا قل في أمر الدنيا، فإن الله جل وعلا فاضل بين العباد في أمر الدنيا، فمنهم الغني ومنهم الفقير، وهذا كذلك راجع لحكمة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا مبينا فيما يتعلق بتوزيع الأرزاق: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فأخبر ربنا جل وعلا أنه يبسط الأرزاق لمن شاء، وأنه يقدر أي يقلل في الأرزاق لمن شاء. ثم علق ربنا جل وعلا هذا التقدير وهذا البسط في الأرزاق، قال: إن ربك كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا. فحكمة الله جل وعلا كانت الأرزاق توزع على عباد على هذه الناحية، فمنهم الغني ومنهم الفقير، فربنا أعلم بعباده، ربنا أعلم بعباده. فلا يقال بعد ذلك بأن الله جل وعلا فاضل بين العباد، أو يقول الله جار بين العباد. وقد مر ذلك أخواني في الله لو تذكرون في مسائل متعلقة بالظلم، وأن الله جل وعلا منزه عن الظلم، وأن أعمال الرب سبحانه وتعالى قائمة على الحكمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أمر النصيحة إخواني في الله من الأمور العظيمة في دين الله جل وعلا، بل إن النصيحة هي عماد الدين وهي قوام الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي قوامه وعماده، قوامه وعماده. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أراد أن يتكلم عن النصيحة العامة، وهي النصيحة لعامة المسلمين، فقال: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. وقوله ولا يحل، أي دل ذلك على أن ذلك من الواجبات، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن النصيحة للمسلمين فرض كفاية، أن النصح للمسلمين فرض كفاية، لابد أن ينبري لهذا الباب جماعة من الناس يقومون بالنصح، يقومون بالنصح. ويدل على هذا الوجوب ما جاء في حديث البيعة في آخره والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، فإن ذلك من الواجبات. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. فالنصيحة خاصة يعظم أمرها في أمر الدين، وتكمن وتشمل النصيحة في أمر الدين أنك تنصح المسلمين فيما فيه إرشادهم، إما بإرشاد للصواب أو من تعليم جاهل أو من تنبيه غافل أو بأمر بالمعروف أو بنهي عن منكر، وكل ذلك من النصح لعامة المسلمين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن كتم فقد غش المسلمين. كونك يا عبد الله أن ترى ما يستوجب النصح ثم لا تنصح وتكتم النصيحة، هذا يعتبر منك غشا للمسلمين. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح في قصة ذاك الرجل الذي مر عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وكان يبيع طعاما صبر من طعام، فقام نبينا عليه الصلاة والسلام وأدخل يده في الصبرة، أدخل يده في الطعام، فوجد فيها بلل، فوجد في أسفلها بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أصابته السماء، أصابته السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ أي كونك أنك تدعي بأن هذا الطعام الذي في الأسفل أصابه البلل، والناس ما يدرون أن هذا ما أسفل الطعام في الظاهر أن طعام ظاهره الجفاف وأنه على جودة من النوعية، ولا يعلم الناس أن باطن هذا الجيد ماذا مصاب ببلل، وهذا ماذا، وهذا خلل وهذا عيب في الطعام. فاعتذر الرجل، قال: يا رسول الله، أصابته السماء، أي أن السماء مطر نزل على الطعام فكان البلل في الأسفل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا جعلته فوق الطعام، أي هذا النوع المبلول، خل دع الناس يرونه حتى يشتري من يشتريه إذا أراد، أما أنك تكتم هذا العيب. قال: جعلته فوق الطعام لكي يراه الناس، من غش فليس منا، من غش فليس منا. فسمى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكتمان، كونك تكتم هذا العيب، فهذا ماذا؟ من الغش، هذا من الغش. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، من غش فليس منا، أي ليس من هذه الأمة. والنصيحة إخواني في الله تعظم في مواطن وفي مواضع، وأعظم النصيحة تكون لمن تحت يدك، أعظم المواضع التي تدعو الحاجة إلى النصح فيها أن تنصح لمن تحت يدك. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث معق بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت ووغاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، والرعية عامة، إما رعية أمة كان تقود قائد تكون مسؤول على دولة، أو كذلك مسؤول على قبيلة، أو تكون كذلك مسؤول على أسرة، أنت رب أسرة وتحتك رعية، فلفظ رعية لفظ عام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. ومن الغش للرعية أنه لا ينصح لهم، من الغش أنه لا ينصح لهم، أن لا يدلهم على المخرج من الفتن، ما يدلهم على محل الصواب، ألا ينبههم على مواطن الخلل والخطر. كونك تكتم النصيحة يا عبد الله هذا غش لرعيتك، سواء كنت مسؤولا أو كنت قائدا أو كنت كذلك رب أسرة أو كنت وليا من أولياء الأمور، فتعظم النصيحة لمن كان عنده رعية يرعاها. فكل من استرعاه الله رعية فعليه ولا بد، لا بد أنه يقوم بحق النصيحة، أن يقوم بحق النصيحة، وإلا قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. إذا وجب النصيحة. وموطن آخر كذلك تعظم فيه النصيحة، وذلك من طلب منك النصيحة، من طلب منك النصيحة، كما جاء ذلك في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم في حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، قال: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. فهذا محل تعظم فيه النصيحة، فلأن رجلا من الناس وثق فيك وفي علمك وفي تدينك لله عز وجل وطلب منك أن تنصح له، فعليك أن تنتقي الله في النصيحة، وأنك ماذا؟ تخلص في النصيحة، وأن تذكر ما فيه منفعته. فهذا الموطن لابد ماذا؟ أنك تعظم فيه أمر النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. جاءك رجل قريب بعيد زائر يثق فيك وفي كلامك، فقل: يا أخي انصحني، هل من نصيحة؟ حفظك الله، جزاك الله خير. فانصح له، تنصح له يا عبد الله، ولا ماذا؟ تعرض عنه، فإن هذا من حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له. وأمر النصيحة أخواني في الله من الأمور العظيمة الذي كان السلف يتواصون بها. سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله، النصح لله، أن تكون هذه النصيحة قائمة لله وفي الله. وكذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو يبين أهمية النصيحة وفضل النصيحة، قال رحمه الله تعالى: ما أدرك منا من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام. يعني من كان منا من السلف ومن أهل العلم ومن أهل الظهور، ما ظهر هؤلاء بالعبادات كالصلاة والصيام. قال: ما أدرك منا من أدرك بكثرة الصلاة ولا الصيام، وإنما أدرك عندنا بالسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة، والنصح للأمة. فالنصح للأمة أخواني في الله من الخلال العظيمة ومن الصفات الجليلة التي قل من يتصف بها في هذه الأزمان. والنصيحة إخواني في الله من المسائل التي قد ألفت فيها مؤلفات لعظمها، لأن كما قلنا هي عماد الدين وهي قوام الدين. فالمجتمع إذا قام وإذا أنشئ من غير نصيحة فإنه يتهالك، فإنه يتهالك ويتهاوى بعضه على بعض. ولهذا يقول علماء أن النصيحة مشتقة من أمرين اثنين، اشتقاق النصيحة والنصح مشتقة من اثنين، إما أنها مشتقة من التخليص من الشوائب، يقال عسل الناصح، وذلك إذا خلص من الشوائب. وهكذا هذه فائدة النصيحة، أنك تخلصك من الشوائب. أنت يا عبد الله تظن أن نفسك أنك كامل مكمل كما ترى وتحسب من نفسك، لكن عندما تأتيك النصيحة من هذا الباب ومن ذاك الباب ومن ذكر تلك الإرشاد، فإن هذا ماذا؟ تقومك وتعدلك وتسددك، فتزيل عنك الشوائب. فأصل النصيحة من معانيها أنها قائمة ومأخوذة من ماذا؟ من التخليص من الشوائب، كقولهم: عسل ناصح، أو نصحت العسل، أي إذا خلصته من الشوائب. فهذه فائدة عظيمة. والمعنى الثاني في اللغة من معاني النصيحة أنها مأخوذة من ماذا؟ من النصح، وهي ماذا؟ وهي المخيط، وهي المخيط أو ما تسمى الإبرة. وسميت الإبرة أو المخيط تسمى نصيحة، قال: لأنها تلأم بين أمرين، تقوم بماذا؟ بالتئام أمرين اثنين، ها هنا قطعة من الثوب وهذه قطعة من الثوب، فكيف يكون التئامها؟ عن طريق النصيحة أو النصح، وهي الإبرة، تأتي هذا تدخل هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، فيتلائم البنيان، فيتلائم ماذا؟ البنيان. فسميت النصيحة نصيحة لأنها تلأم، تلأم بين الأفراد وبين المجتمعات وبين أفراد المجتمع، بين أفراد المجتمع. فالنصيحة إخواني في الله أمرها عظيم، أمرها عظيم. والنصيحة إخواني في الله تحتاج إلى كما يسميها البعض بفن، فهناك آداب وأخلاق حتى في باب النصيحة، وكونك تنصح عليك أن تتحلى بآداب النصيحة. أنت قد لا يمكنك أن تنصح نفس شخصيا، فإن لم تستطع أن تنصح مواجهة ومباشرة، فهناك النصيحة بالإرسال كتابة، وهناك نصيحة بالهاتف، هناك نصيحة كذلك عن إرسال شخص آخر أنت تعلم أن هذا خطأ وقع من بعض الناس، وهؤلاء الناس يعظم عليك أن تقوم أنت بنصحهم، فإن تجاسرت عن ذلك فلا أقل أنك تدفع بآخرين ينصحون: يا أخي فلان وفلان وقع في أمر، لو نصحت جزاك الله خير وحفظك الله، انصح أنت. تأتي النصيحة من جهتك، هذا أفضل وأولى. فهذه نصيحة، أنت ما استطعت، لكن لا تسقط النصيحة عن نفسك، إذا رأيت أن هذا واجب في ذمتك عليك أن تبريه، ما استطعت شخصيا فلا أقل أنك تدفع من يحل محلك. إن لم تكن مجابهة فهناك اتصال، هناك رسائل، أو أنك ترسل بشخص آخر ينصح له. وهكذا أخواني في الله أن تتأدب بأدب النصيحة، وأنك تريد بالنصيحة وجه الله جل وعلا، لا تريد التنفير، لا تريد التعيير، لا تريد التعالم، لا تريد الاحتقار والامتهان، وإنما تريد ماذا بالنصيحة؟ أنك تنفع المنصوح، أن تنفع المنصوح، لا أنك تنصحه متعاليا عليه أو احتقارا له، فهذا ليس بالنصيحة. ولهذا كما قال المبارك لما سئل عن أفضل الأعمال قال النصح لله، أنك تنصح لله جل وعلا، تسدد هذا العبد وتقومه حتى يتخلص ماذا من شوائبه. وكذلك في مسائل كثيرة متعلقة بالنصح، من نصح يكون على الانفراد وبالسر، فهذا أفضل وهذا أجمل، كما قال القائل تعمدني بنصحك في انفرادي، فإن النصح بين الناس تعمدني بنصحك، تعمدني بنصحك في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن عصيتني ولم تتبع قولي فلا تجزعن إذا لم تعط طاعة. فلو كانت النصيحة بالسر بينك فيما بين، فإن وقعها أوقع في القلوب وأوقع في النفوس. فشاهد إخواني في الله أن أمر النصيحة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تظهر وأن يتربى عليها النشأ صغارا وكبارا، ويتربى عليه الأفراد والمجتمعات، لما ذلك فيه السلامة للكل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.